الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا كاشف الأسرار، ويا مسبل الأستار، ويا واهب الأعمار، ويا منشئ الأخبار، ويا مولج الليل في النهار، يا معافي الأخيار، ويا مدار الأشرار، يا منقذ الأبرار من العار والنار، جد علينا بصفحك عن زلاتنا، كن لنا وإن لم نكن لأنفسنا، لأنك أولى بنا، متعنا بالنظر إلى نور وجهك، لا تهجرنا بعد وصلك، لا تبعدنا بعد قربك، لا تكربنا بعد روحك، قد عادينا أعداءك فيك، فلا تشمتهم بنا لتقصيرنا في حقك، ووالينا أصفياءك لك، فلا توحشنا منهم لسهونا عن واجبك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسان والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ثارية. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والزرع قدسه، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض قد خضعت، إنس وجن وأملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا سيدي يا رسول الله، المصلحون أصابع جمعت يدا، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء. أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواء، يتفككون فما تضم نفوسهم ثقة، ولا جمع القلوب صفاء، رقدوا وغرهم نعيم باطل، ونعيم قوم في القيود بلاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، تتميز حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن حياة العظماء من القادة والمصلحين، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كل ما فيها من أقوال أو أفعال أو إقرار أو مواقف تعد قدوة وتشريعا، فقد عصمه الله جل جلاله عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي مواقفه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أمرنا الله جل جلاله بالأخذ عنه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل الله جل جلاله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته دليلا عمليا على محبة الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. لهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مهمتان كبيرتان: مهمة التبليغ والتبيين. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والمهمة الثانية مهمة القدوة والأسوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن الظروف التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي واجهها هي ظروف وأحداث خلقت وقدرت بعناية تامة ولحكمة بالغة. ليقف النبي صلى الله عليه وسلم منها الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه الإنسان ليؤكد إنسانيته وليحقق غاية وجوده. إن هذه الظروف وتلك الأحداث من شأنها أنها تتكرر بسبب أن طبيعة النفس واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وبسبب أن معركة الحق والباطل والخير والشر والإيمان والكفر معركة قديمة ومستمرة، وأن الإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان، إنه يكرر نفسه في ارتفاعه وانحطافه، في قوته وفي ضعفه، في إيمانه وفي كفره. لذلك أيها الإخوة، كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الظروف التي أحاطت به ومن الأحداث التي واجهته هو الموقف الذي يريدنا الله أن نقفه إذا أحاطت بنا مثل تلك الظروف أو واجهتنا مثل تلك الأحداث. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، والإنسان فطر على حب الأرض التي وجد فيها والتعلق بالمعالم التي لابست نشأته، وحينما ينتزع الإنسان من بيئته التي ترعرع فيها ويخرج من أرضه التي أحبها تتمزق نفسه ويعظم همه، وربما آثر الموت على هذا الخروج الذي هو اقتلاع من جذوره. لذلك أشارت الآية الكريمة إلى هذه الحقيقة، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية الإنسان مكلف أن يعبد الله عز وجل من خلال التعرف إليه والتعرف إلى منهجه، ومكلف أن يعبد الله عز وجل من خلال أدائه فروض العبودية من صلاة وصيام وحج، ومن خلال التزامه بالأمر والنهي، ومن خلال الأعمال الصالحة التي هي ثمن سعادته في الآخرة الأبدية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هاتان حقيقتان أساسيتان ينشأ عنهما معا أن الإنسان إذا وجد في أرض حالت قوى الشر فيها بينه وبين أن يستجيب لنداء فطرته في عبادة ربه، وحالت بينه وبين أن يصغي لصوت العقل في تطبيق منهج خالقه. وكان هذا الإنسان من الضعف بحيث لا يستطيع أن يقنع هذه القوى بالكف عنه ولا أن يقف في وجهها فيلزمها، ماذا يفعل؟ أيخسر سعادته الأبدية من أجل النوازع الأرضية؟ قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله عفوا رحيما غفورا رحيما. هذا هو الجواب، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا هو المنطلق الفلسفي لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في مناسبة الهجرة، إخوة الإيمان في كل مكان، تعلمنا الهجرة أولا أن الإنسان إذا تنازعت فيه النوازع الأرضية والنداءات السماوية عليه أن يؤثر الجانب الأسمى والأبقى، فلا أحد يستطيع أن ينجيه من عذاب الله ولا عذر له فيما يرديه. إن الهجرة في حقيقتها موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية، إنها هجران للباطل وانتماء للحق، إنها ابتعاد عن المنكرات وفعل للخيرات، إنها ترك للمعاصي وانهماك في الطاعات، ثم إنها فضلا عن كل ذلك انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يا أيها الإخوة المؤمنون، يا أيتها الأخوات المؤمنات، إذا كان باب الهجرة من مكة إلى المدينة قد أغلق بعد الفتح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فإن باب الهجرة مفتوح بين كل مدينتين تشبهان مكة والمدينة زمن الهجرة، بل إن أبواب الهجرة من مجتمع الكفر إلى مجتمع الإيمان مفتوحة على مصاريعها إلى يوم القيامة، بل إن عبادة الله في زمن كثرت فيه الفتن واستعرت فيه الشهوات وعم فيه الفساد، إن عبادة الله المخلصة الصادقة في هذه الأجواء الموبوءة تعد هجرة خالصة إلى الله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، أي في زمن الفتن، كهجرة إلي. عبادة في الهرج كهجرة إلي. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، وتعلمنا الهجرة ثانيا من خلال الخطة المحكمة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، أن استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته خطة محكمة حيث كتم تحركه تضليلا للمطاردين، واستأجر دليلا ذا كفاية عالية، واختار غار ثور الذي يقع جنوب مكة لإبعاده مظنة الوصول إليه، وحدد لكل شخص مهمة أناطها به، فمن واحد لتقصي الأخبار، وآخر لمحو الآثار، وثالث لإيصال الزاد. ثم إنه بعد كل ذلك كلف سيدنا عليا كرم الله وجهه أن يرتدي برده ويتسجى على سريره تمويها على المحاصرين الذين أزمعوا قتله. إخوتي المؤمنين، لقد أعد النبي لكل أمر عدته، ولم يدع مكانا للحظوظ العمياء. لقد اتخذ الأسباب وكأنها كل شيء في النجاح، ثم توكل على الله، لأنه لا قيام لشيء إلا بالله. إن هذه التدابير التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام على كثرتها ودقتها ليست صادرة عن خوف شخصي، بل كانت طاعة لله عن طريق الأخذ بالقوانين التي قننها الله، وبالسنن التي سنها الله، وتشريعا لأمته من بعده. ثم إنه في الوقت نفسه لم يعتمد عليها، بدليل أنه كان في غاية الطمأنينة حينما وصل المطاردون إليه، وما زاد عن أن قال لسيدنا أبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، حينما فهم المسلمون الأوائل التوكل على الله هذا الفهم الصحيح وبهذه الطريقة، رفرفت راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها، واحتلوا مركزا قياديا بين الأمم والشعوب. واليوم إذا أراد المسلمون أن ينتصروا على أعدائهم وما أكثرهم، وأن يستعيدوا دورهم القيادي بين الأمم لينشروا رسالة الإسلام الخالدة، رسالة الحق والخير والسلام، إذا أراد المسلمون ذلك فعليهم أن يستوعبوا جيدا هذا الدرس البليغ الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هجرته. ونحن نحتفل في هذه الأيام بذكرى هجرته صلى الله عليه وسلم. وملخص القول أن التوكل هو الأخذ بالأسباب من دون الاعتماد عليها، وافتقار إلى تأييد الله وحفظه وتوفيقه من دون تقصير في استجماع الوسائل. إخوة الإيمان في كل مكان، وتعلمنا الهجرة ثالثا من خلال النتائج الباهرة التي حققها المهاجرون، أنه من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، تيسر أموره، يحفظه الله عز وجل، يوفر الله له حاجاته، وأنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، وأنه من شغلته طاعة الله عن تحقيق مصالحه الدنيوية أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. وقد ورد في الحديث القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، يقول عقبة بن عامر الجهني أحد أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في الفلوات أرعى غنيمات لي، فما إن تناهى إلي خبر قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء. فلما لقيته قلت له: يا رسول الله، أتبايعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أنت؟ قلت: أنا عقبة بن عامر الجهني. قال: يا عقبة، أيما أحب إليك، أن تبايعني بيعة أعرابية أم بيعة هجرة؟ قلت: بل بيعة هجرة. وكنا 12 رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامنا في بواديها، فقال بعضنا لبعض: لا خير فينا والله إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا مما ينزل عليه من وحي السماء، فليمضي كل يوم واحد منا إلى يثرب وليترك غنمه لنا فنرعاها له. فقلت، أي عقبة ابن عامر، فقلت: اذهبوا أنتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد آخر وليترك لي الذاهب غنمه، لأني كنت شديد الإشفاق على غنيماتي من أن أتركها لأحد. ثم طفق أصحابي يغدو الواحد منهم بعد الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه أرعاها له، فإذا جاء أخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه، لكنني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت لها: ويحك يا نفس، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت عليك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مسافهة من غير واسطة؟ ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت لأصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعات، لم يكن عقبة بن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ هذا القرار، قرار صحبة رسول الله وترك غنيماته لم يكن يخطر له على بال حينما اتخذ هذا القرار الحاسم الحازم أنه سيغدو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة وقارئا من شيوخ قرائها وقائدا من قواد الفتح المرموقين وواليا من ولاة الإسلام المعدودين، ولم يكن يخطر له على بال أيضا وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح أمة الدنيا وقتها دمشق، ويتخذ لنفسه دارا بين رياضها النضرة عند باب تومة. ولم يكن يخطر له على بال أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون زمردة البلاد مصر، وأنه سيغدو واليا عليها ويتخذ لنفسه فيها دارا في سفح جبلها المقطم. وبعدها اشترك هذا الصحابي الجليل في قيادة حملة بحرية لفتح جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط. ماذا نقول؟ لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وقد ورد في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. يا أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، هذا عن الهجرة في سبيل الرحمن، فماذا عن الهجرة في سبيل الشيطان؟ موضوع آخر. حينما يرفض المرء الحق وأهله وينضم إلى الباطل وأهله، حينما يؤثر المرء الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، حينما يفضل الرجل مصالحه على مبادئه وحاجاته على قيمه، حينما تكون الهجرة ابتغاء دنيا يصيبها الرجل أو ابتغاء مال وفير يحصله على حساب مصيره الأبدي، حينما تكون الهجرة بذلا للخبرات والطاقات لغير بلاد المسلمين، حينما تكون الهجرة إضعافا للمسلمين وتقوية لأعدائهم، حينما تكون الهجرة هروبا من تحمل المسؤولية وفرارا من البذل والتضحية، حينما تكون الهجرة تمكينا للعدو من احتلال الأرض واستثمار خيراتها، حينما تكون الهجرة من بلد تقام فيه شعائر الدين إلى بلد فرغت منه كل القيم، وحينما تكون الهجرة تضييعا للعرض والدين وكسبا للدرهم والدينار، فهي هجرة في سبيل الشيطان. وشتان بين الهجرتين. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، لقد قدم جبلة بن الأيهم أحد ملوك الغساسنة على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معلنا إسلامه، وقد رحب به عمر أشد الترحيب وأنزله منزلته. وفيما جبلة ابن الأيهم أحد ملوك الغساسنة يطوف حول الكعبة، داس بدوي من فزارة خطأ على طرف ردائه فأزاحه عن كتفه، فالتفت جبلة إليه وضربه ضربة فشمت أنفه. فما كان من هذا البدوي من فزارة إلا أن يتجه إلى عمر بن الخطاب ليشكو جبله. فاستدعى عمر جبله وقال له: يا ابن أيهم، جاءني هذا الصباح مشهد يبعث في النفس المرارة، بدوي من فزارة بدماء تتظلم، بجراح تتكلم، مقلة غارت وأنف قد تهشم. وسألناه فألقى فادح الوزر عليك بيديك، أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال جبلة: لست ممن ينكر أو يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال عمر: أي حق يا ابن أيهم؟ عند غيري يقهر المستضعف العاني ويظلم، عند غيري جبهة بالإثم بالباطل تلطم، نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. يا جبلة، أرض الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. فقال جبلة: كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ هو سوقة وأنا صاحب تاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عمر: عالم نبنيه، كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. يا إخوة الإيمان في كل مكان، لقد ارتد جبلة عن الإسلام، وأخذته العزة بالإثم، وأبى أن يخضع لحكم الله، وتسلل في جنح الظلام من المدينة متجها نحو الشمال، نحو أعداء المسلمين لينضم إليهم ويمضي عمره في المعاصي والآثام. وحينما دنا أجله تقطع قلبه ندما على ما فعل، فقد باع آخرته بدنياه. وقال بعض الأبيات: قال: يا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى الشياه بقفرة، وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. هذه هجرة في سبيل الشيطان، ولكن متى عرف الحقيقة؟ بعد فوات الأوان. أيها الإخوة الأكارم، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لذلك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان في كل مكان، لازلنا في موضوع الهجرة. بعد أن صعقت قريش حينما علمت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، أعلنت في القبائل أنه من يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله 100 من كرائم الإبل. وكان سراقة بن مالك فارسا من فرسان قومه المعدودين، طويل القامة عظيم الهامة، بصيرا باقتفاء الأثر، صبورا على أهوال الطريق. فلما سمع بالنوق 100 اشرأبت إليها أطماعه واشتد عليها حرصه، فلبس لأمته أي درعه، وتقلد سلاحه، وامتطى جواده، وطفق يغض السير ليدرك محمدا صلى الله على محمد قبل أن يسبقه أحد إليه وإلى الجائزة. ومضى يطوي الأرض طية إلى أن أدرك محمدا وصاحبه، فمد يده إلى قوسه فجمدت في مكانها لأنه رأى قوائم فرسه تسيخ في الأرض أي تغوص، ويتصاعد الغبار من بين يديها ويغطي عينيه وعينيها. فالتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقال بصوت ضارع: يا هذان، ادعوا لي ربكما ليطلق قوائم فرسي، ولكما علي أن أكف عنكما. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق الله له قوائم فرسه، لكن أطماعه ما لبست أن تحركت من جديد، فدفع فرسه نحوهما مرة ثانية فساخت قوائمها أكثر من ذي قبل، فاستغاث بهما مرة ثانية وقال: إليكما زادي، وإليكما متاعي، وإليكما سلاحي، فخذاه، ولكما علي عهد الله أن أرد عنكما من ورائي من الناس. فقالا له: لا حاجة لنا بزادك ومتاعك. ثم دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أرحم الخلق بالخلق، دعا له ربه مرة ثانية فانطلقت فرسه. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه عصمة الله عز وجل. ولما هم سراقة بالانصراف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست ثواري كسرى؟ قال سراقة: كسرى ابن هرمز صاحب القصر الأبيض في المدائن. قال عليه الصلاة والسلام: كسرى ابن هرمز، وكان من أقوى الأقوياء في عصره. ودارت الأيام دورتها، فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة طريدا شريدا مستترا بجنح الظلام، مهدورا دمه، يعود إليها سيدا فاتحا تحف به الألوف المؤلفة من بيض السيوف وسمر الرماح، ويأتي سراقة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه بين يديه، ويتراءى له ذلك اليوم الذي هم فيه بقتل محمد صلى الله عليه وسلم من أجل 100 من النوق. وبعد أن أسلم أصبحت نوق الدنيا كلها لا تساوي عنده قلامة من ظفر النبي صلى الله عليه وسلم. ودارت الأيام دورتها كرة ثانية، وآل أمر المسلمين إلى الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه، وفي ذات يوم من أواخر أيام خلافته قدم على المدينة رسل سعد بن أبي وقاص يبشرون عمر بالفتح ويحملون إلى بيت مال المسلمين الغنائم، وكان من بين هذه الغنائم تاج كسرى المرصع بالدر وثيابه المنسوجة بخيوط الذهب ووشاحه المنظوم بالجوهر وثواراه وما لا حصر له من النفائس. نظر عمر إلى هذا كله في دهشة، وجعل يقلبها بقضيب كان بيده زهدا بها، ثم التفت إلى من حوله وقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. وكان في حضرته سيدنا علي كرم الله وجهه، قال: يا أمير المؤمنين، أعجبت من أمانتهم؟ لقد عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. وهنا دعا الفاروق عمر سراقة بن مالك فألبسه قميص كسرى، ووضع على رأسه تاجه، وألبسه ثواريه، ثم قال عمر لسراقة: بخ أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى وفي يديه ثواراه، ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفهمكم أيها الإخوة يغني عن كثرة الشرح، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لقد رويت لكم هذه القصة باختصار شديد نظرا لضيق الوقت، ولعل اختصاري لها وتركي التفاصيل أخل بروعتها ودلالتها. عودوا إليها مفصلة في كتب السيرة، ففيها دلائل كثيرة على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق وعد الله للمؤمنين بالاستخلاف والتمكين والتأمين. والحمد لله رب العالمين.